بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن وطويل الجمة قال رحمه الله ورنا أحمد بن حرث قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمة قال ذؤاب وظننت أنه يعنيني قال ذباب وظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعند وهذا أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في التنجي وفي الإيمان وفي تطوير الجمة وفي الشعر تربيته وخصال الفطرة العشر وغيرها، وسيأتي لعن المتنمصات وغيرها، كل هذا شيئا من الفطرة وشيء يخالف الفطرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا
تطويل الجمة،
تطويل الجمة يعني الشعر تطول الإنسان بدون أن تجعله ذوائب، وإن جعلته ذوائب فهو أحسن. يقول حدثنا
أحمد بن حرب،
أحمد بن حرب قال حدثنا
قاسم
قال حدثنا
سفيان
قال
عن
عاصم بن كليب عن أبيه وائل بن حجر يقول إنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. ووائل بن حجر تعرفون أنه صاحب إحلات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخرج عنه البخاري ومسلم والأمهات الست، لأنه دائما ما يأتي من اليمن يستفيد ويذهب بالعلم إلى اليمن، يصير معلم لهم هناك، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ من الفوائد ويرجع. يقول هنا إنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وله جمة، له يعني شعر تحت أذنيه، أو قال إن له ذؤابة، يعني له ذؤابة وراء ظهره، ذؤابة من الشعر أيضا. فيقول فيجوز أنه ما إن بعضه حاطه ذؤابة وبعضه مخليه جمة. فلما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه قال ذبابة أو قال ذؤابة، فظن وائل أنه يعنيه، فذهب وقص من الذبابة أو الذؤابة، قص منها قليلا، فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني لم أعنك، يعني ما قصدتك، لكن هذا العمل اللي عملته أحسن، لأنك قصصت من الشعر، نزلت من أخذت منه حتى صار متساوي. أول ما هو متساوي، هذا طويل وهذا قصير، الآن صار متساوي وهذا أجمل. يعني معنى أن الإنسان لا يخلي شعر رأسه شيء طويل وشيء قصير، أما حسنه كله وإلا تركه كله وخله متساوي، لا تأخذ من شيء وتترك شيء. نعم.
عقد اللحية. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن أياس بن عباس القتباني عن هشيم بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برديع دابة أو عذب فإن محمدا بريء منه.
نقول النسائي رحمه الله أخذوا
عقد اللحية،
عقد اللحية يعني ما يجوز عقدها، تعقدها تمسك الشعر هذا ثم تعقده، ما يجوز، خلاه ممشوطة ومفلوت بعضها على بعض، أجمل وأحسن، تغطي الإنسان لحيتك وتغطي ما وراءها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن سلمة،
محمد بن سلمة قال حدثنا
ابن وهب
عبد الله قال حدثنا
حيوة بن شريح
وذكر آخر معه قال حدثنا عياش بن ربيعة قال
عن
شويم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي زاره عليه الصلاة والسلام، هو طلب من النبي أن يزوره في بيته وأن يصلي له ويجعله مصلى، لأنه جاء كبر ولكنه طال عمره، لأن الرسول أخبر بذلك. فيقول الرويفع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رويفع بن ثابت لعل الحياة تطول بك، طالت حتى وصل 120، الحياة طالت في رويفع حتى وصل إلى 120 في عمره، قال لعل الحياة أن تطول بك فأخبر الناس أن تطول بك، وسيأتيك ناس ما شافوني ولا حتى رأوا الصحابة، يأتيك ناس من التابعين من الناس الجدد اللي توهم طالعين يتحذون أحاديث الرسول ويتلقفونها تلقف، فلعل الحياة أن تطول بك، فأخبر الناس اللي يأتونك فيما بعد بعدي وبعد الصحابة، أخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخبر الناس أن من عقد لحيته يعني فخر وخيلة يعقد الشعر بعضه على بعض على فخر وخيلة ما يخليها مسبسبة كذا على مفلو ممشوطة مثل رأسك امشط أو امشط رأسك سوا سوا. يقول من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر تقلده الجاهليون الجاهلي قبل الإسلام، يأخذون الوتر، الوتر المصير، مصير يأخذونه ثم ما دام رطبا يرمون به القوس ويشبونه يمد البصير ثم يرمي به القوس، إذا رميت ألف صار المصير هذا خلاك يقيك من العين ويقي طفلك ويقي غنمتك، يقلدون على أطفالهم وعلى أنفسهم وعلى البهائم عن العين، يعني ما يأتي أنا خلاص رميت ألف قوس خلاص رد كل شيء رد عنك العين. فأن من تقلد وترا أخذ هذا الوتر اللي يزعم أنه يرد العين تقلده بنفسه أو قلده طفله أو غنمته فإن محمدا بريء منه. أو استنجى يعني أخذ البراز من الدبر أخذه برجيع دابة أو عظم، يعني الدمن حق الدابة أو عظم، لأن رجيع الدابة للجن يثبته الله شعر عش يأكلونه، والعظم للجن هذا لدوابهم، رجيع الدابة لدوابهم ينبته الله وترعاه دواب الجن، وأما العظم فيرجع الله له تعالى وتقدس لحمة اللي كانت عليه اللحم اللي كان عليه يرجعه كما كان هذا للجن. الجن يأكلون العظام لأن الله يكسوها لحما فيأكلونها بعدما نرميها نحن، وكذلك الروث روث الغنم أو روث البعارين يكسوها الله وعش تأكل منه بهائم الجن دواب الجن. فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة يعني دم دابة يعني دابة غنم ولا بقر ولا بعارين اللي استنجي بها من البراز أو من البول، وكذلك العظم تأخذ عظم وتستنجي به فإن محمدا بريء منه، لأن الدم هذا ينبت الله فيه العش بدواب الجن، والعظم ينبت الله فيه اللحم للجن أنفسهم يأكلونه، فلا تلوثه لا تجعل فيه خرى تجعل فيه بول يعافونه هؤلاء وهؤلاء، وهذا طعامهم، فأنت تلوث طعامهم تحرمهم من الطعام عليك إثم كبير، فإن محمدا بريء منه. أخبر الناس يا رويفع بن ثابت أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، أو تقلد بوتر أو عقد لحيته كبر وفخر فإن محمدا بريء من عمل الثلاثة هذه أو واحدة منها فإن محمدا بريء منه.
النبي والنجم الشريف. قال رحمه الله برنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن نتف الشيب، حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، يأخذ الشعر وتنتفه محرم عليك لا تنتفه لأنه جمال، لما شاب إبراهيم قال ما هذا يا ربي؟ قال هذا الوقار، قال اللهم زدني وقارا، قال هذا الوقار. لا شك أن الإنسان إلى شاخ وشاب وكثر شعر وجهه وصار من الوقار ومن الجمال أيضا، من الجمال ومن المقار، فلماذا تنتفه؟ لا تنتفه، قالوا يتوفر. نعم.
الإذن بالخطاب. قال رحمه الله قرن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن سالم بن شهاب قال قال أبو سلمة إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آون، وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم.
يقول النسائي رحمه الله الصبغ
الإذن بالخضاب،
الإذن بالخضاب يعني أن الإنسان يخضب لحيته ويخضب رأسه ويخضب رجليه من الألم، لأنه ما شكى له أحد رأسه إلا قال احتجم، ولا شكى أحد رجليه إلا قال يجعل بها خضاب، واجعل حنة قليل واجعل فيه ملح وعجنه عجينة ولصقه لأقدامك ثم ارفعها حتى ينشف بإذن الله تبرأ. يروح الألم اللي تحسه ألم وتحس أنا الرضب كان في رضب في القدمين يروح بإذن الله يرضع يمص مص. وإذا شكى رأسه قال احجم فإن الدم الفاسد هذا الوريدي يخرج، فإذا خرج الدم الفاسد أسلمت الإنسان وتعافيت. وهذا كثير جدا، إذا حس الإنسان بصداع في رأسه لا يخليه ينام يحتجم بإذن الله ينام بإذن الله. إذا خرج هذا الدم الذي يتردد في العروق وهو دم فاسد إذا أخرجه الحجام نام بإذن الله. هذا مجرب عند كثير من الناس، من اشتكى رأسه وحجم نام بإذن الله. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم
السلام. قال أخبرنا عبيد الله النسائي،
يقول النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد بن سعد قال حدثنا
عن عمه
إبراهيم عن أبيه سعد قال
عن صالح
قال عن ابن شهاب قال حدثنا
أبو سلمة
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم يقول حول السند قال حدثنا
يونس بن عبد الأعلى
قال حدثنا
ابن وهب
قال حدثنا
يونس بن يزيد
الأيلي قال
عن ابن
شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبروا فقالوا.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لا تصبغ فاصبغوا أنتم، أنتم اصبغوا، يعني أن المرأة تخضب يديها لئلا تكون مثل الرجل، والرجل يخضب شعره إن شاء يخضب شعره، فإن اليهود والنصارى لا تخضب فاخضبوا. نعم هذا الحديث سيأتي تعليله من النساء نفسه. نعم
قال رحمه الله برنا إساق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرني الحسين بن حريث قال أنبانا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوا عليهم فاصبغوا.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا
عبد الرزاق
قال حدثنا
معمر
بن راشد قال حدثنا
الزهري
قال
عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
بمثل
اليهود والنصارى لا تصبغ فاصبغوا. نعم
قال أخبرنا الحسين بن حريث
ثم قال وأخبرنا سند آخر الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا
الفضل
بن موسى قال حدثنا
عن معمر
بن راشد قال عن الزهري قال الزهري حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله أن اليهود والنصارى لا تصبغ فاصبغوا أنتم. نعم
قال رحمه الله ورنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
علي بن خشرم
علي بن حجر
قال
علي بن خشرم قال حدثنا
عيسى بن يونس
قال
عن الأوزاعي
عبد الرحمن قال حدثنا
الزهري
قال حدثنا
سليمان
الهلالي بن يسار الهلالي وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
إن اليهود والنصارى
لا تصبغ فخالفهم اصبغوا. نعم
قال رحمه الله قالني عثمان بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
عثمان بن عبد الله
قال حدثنا
أحمد بن جناب
قال
عن عيسى بن يونس
قال حدثنا
هشام بن عروة
عن أبي عروة بن الزبير
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا باليهود. نعم
غيروا الشيب ولا تشبهوا
باليهود، يعني أن اليهود لا تصبغ.
قال رحمه الله أخبرنا عبيد بن مخلد بن الحسين قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود وكلاهما غير محفوظ.
نقول النسائي رحمه الله حدثنا
حميد بن مخلد
قال حدثنا
محمد
بن كناسة قال حدثنا
هشام
بن عروة عن أبيه عروة
عن عثمان بن
عروة
عن عروة
عن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
غيروا الشيبة ولا تشبهوا
باليهود. الأحاديث اللي مرتنا كلها محسوسة كلها فيها هشة لأن جميع سنداتها. والرسول أمر بالصبغ نعم، لكن ما هو الصبغ اللي أمرنا به الرسول؟ سيأتي تفصيله كما في الصحيحين وغيره، يذكره النسائي يؤيده. أما الأحاديث هذه فكلها لا تثبت لأن الرسول قال غيروا لا تصبغوا باليهود، غير أصبغوا. ما هو الذي نصبغ؟ هل يقصد النساء تصبغ يديها تصير ما تشبه بالرجل، أم يقصد الرجال يصبغون؟ فالرسول أمر بالحنة والكتم، ما أمر بالحنة وحده، لأن رؤية الحنة وحده أصفر باللحية وبالشعر صفراء مكروهة، لكن حط معه كتم حبوب توجد عند العطارة تسحنها سوا مع الحنة وتخبص تصبغها لحيتك وتصبغ راسك تطلع بنية من أجمل ما يكون، ليست بسوداء ولا بيضاء، بنية من أجل تطلع من أجمل. وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ووصفه الصحابة بكاملهم أنه يصبغ بالحنة والكتم، لا أنه يصبغ بالحنة فقط ولا أنه يصبغ بالكتم فقط، بل لابد من الاثنين، تطلع اللحية والشعر يطلع بني قريب من السواد وليس هو أسود لكنه بني مثل لون القهوة المحموسة مثل لونها أو أفك شوية، يعني قريب من السواد وليس بأسود وليس بأصفر كالحنة. فإذا غيرته كما سيأتي أنه في الصحيحين وغيرها هذا الحديث اللي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تغيير فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن المرأة لا تشبه بالرجال تصبغ، تجي تجعل يديها فيها حنة تخضب يديها بالحنة لأنها تكون كالرجل ولا تعرف إذا سلمت هل هو رجل أم امرأة، حتى لو عليها ثياب نساء سلمت بيدها يدها بيضة ما يدري هي رجل أم امرأة، ما تدري رجل أم امرأة، قد يكون لص قد يكون حرامي يمد يده كأنه. فإذا صار النساء كلها تصبغ بالحنة عرفنا أن اللي فيها حنة امرأة واللي ما فيه رجل.
النهي عن الخضاب بالسواد. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أنه قال قوم يخضبون بسواد في هذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون راية الجنة.
يقول النسائي رحمه الله النهي عن الخضب بالسواد. السواد هذا صبغ اللحية صبغ الشعر بالسواد، هل يعيدك شباب؟ ما يعيدك شباب، بل تجد كل ما أخذت الإنسان 3 أيام 4 أيام نزل السواد وطلع مثل الصيبان أولاد القمر، القمر حبل أبيض من هنا أكره رؤية وأكره شيفة وأكره وجهي، إذا رأيت حبل أبيض هنا نزل السواد خلاص ثم حبل، ثم تعات تداركته وكل ليلة وهو فشلك الإنسان وصار وجهك كريه لأنه يطلع حبل أبيض مثل أولاد القمر الصيبان البيض أولاد القمر، أكره شيفة وأكره لحية وأكره وجهنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا
عبد الرحمن بن عبيد الله
قال حدثنا
عبيد الله بن عمر
قال حدثنا
عبد الكريم
الجزري قال
عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إنه رفعه للنبي، يقول لكن ما قال عن النبي لكنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ابن عباس يتكلم وقال رفعه إلى النبي، هذا كلام سعيد بن جبير أن ابن عباس رواه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يأتي على الناس زمان يصبغون بالسواد إن هي لكوحة كحواصل الطير، الحاصلة هي الذنب، ذنب الطائر لحيته مثل ذيل ذيل الحمامة أو ذيل الدجاجة أو ذيل هكذا وهي سوداء لكن كحواصل الطير لا يريحون ريح الجنة، نعوذ بالله لا يريحون ريح الجنة، يعني ما ينتشر ريح الجنة، والجنة ينتشر ريحها من 500 عام.
قال رحمه الله أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي بأبي قوامة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
يونس بن عبد
الأعلى قال حدثنا
ابن
وهب قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا
أبو
الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم فتح مكة أتى بأبيه الشيخ قحافة وعتيك بن أبي قحافة ورأسه كالثغامة. الثغام شجر أبيض, الثغام شجر أبيض بياض ناصع البياض, شجر لازق بالأرض لكنه يطلع كأنه مثل قريب من العرفج, رأسه مثل الثغامة. فقال غيروا هذا الشعر بالصبغ وجنبوه السواد, يعني لا تصبغوه بسواد لا بلحيته ولا برأسه, إنما غيروه بالحنة والكتم. نعم
الختام بالحناء والكتم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم.
يقول النسائي رحمه الله التغيير بالحناء والكتم, لأن الحناء وحده يصير أصفر, يصير الشعر أصفر وكريه الرؤية, لكن لا خربته بالحنة والكتم, جعلت الكتم معه حبوب توجد عند العطارين وتسحقها الإنسان وتجعلها هي والحنة معجون واحد هي والحنة, ثم تخضب شعرك الإنسان ثم تغطيه حتى ينشف, إذا نشف طلعت اللحية بنية من أجمل من الرؤية. وكذلك رأسك إذا كان لك جمة لك شوشة تخضبها بيضة تخضبها بالحنة والكتم, تجعل الكتم مع الحنة عجينة واحدة, ثم تخضب لحيتك الإنسان وتفككها ثم تتركها حتى تنشف, وكذلك الرأس يطلع لونه بني من أجمل الرؤية, ترى هذا الوجه يصير الوجه مستنير كأنه صفحة بين اللحية وبين الرأس, اللحية بنية من أجمل ما يكون, قريبة ليست سوداء ولا صفراء, بني صبغ اللون, الحنة أصفر لكنه تغير بالكتم, والكتم حبوب معروفة عند العطارة الآن, إذا صحنتها جعلتها عجينة مع الحنة وصبغتها اللحية وصبغتها الرأس طلع جميل الرؤية. نعم
قال أخبرنا محمد بن مسلم,
يقول النسائي أخبرنا محمد بن مسلم قال
قال حدثنا يحيى
عن أبيه يعلى يحيى بن يعلى عن أبيه يعلى قال حدثنا
غيلان
قال حدثنا
أبو إسحاق
السبيعي قال
عن ابن أبي ليلى
عبد الرحمن قال حدثنا
أبو ذر
الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم.
أفضل ما غيرتم به الشمط يعني الشيب الأبيض, أفضل ما غيرتم به الشمط الحنة والكتم, تجمع الحنة والكتم جميعا بعجينة واحدة وتصبغ بها يطلع جميل اللون مرة واحدة, وهذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يقول إن الرسول يصبغ بالحنة وحدها أو أنه شاب, لم يشف الرسول عليه الصلاة والسلام شعر لحيته كلها أسود وشعر رأسه أسود, وإنما طلع ثلاث شعرات من هنا وطلع ثلاث شعرات من هنا كما وصفه أنس ووصفه عائشة رضي الله تعالى عنهم, ولكنه لم يشف شعره أسود عليه الصلاة والسلام, ولكن طلع ثلاث شعرات بيض من هنا وثلاث شعرات بيض من هنا من هنا ومن هنا, فكان يجيب الحنة والكتم ويجعله كذا تصبغه عائشة, عائشة هي اللي تصبغ الشعر هنا تدخل أصبعها وتشوف الثلاثة البيض والثلاثة البيض تصبغهم. نعم
قال رحمه الله ورنا يقوم من إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلة عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
يعقوب
بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن عجلان محمد قال
عن الأجلح
قال حدثنا
عبد الله بن بريدة
قال
عن أبي الأسود الديلي
اسمه ظالم قال حدثنا
أبو ذر
الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحنة والكتم.
يقول إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحنة والكتم، عجينة واحدة كتم حنة تصير أجمل رؤية. نعم.
قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلة فلقيت الأجلة فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الرحمن
قال حدثنا محمد بن عيسى قال عن هشيم بن بشير قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال
عن
الأجلح قال حدثنا
ابن
بريدة عبد الله عن الأسود الديلي قال
عن
أبي ذر أبي الأسود الديلي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أحسن ما غيرتم به البياض هذا الشيب والحنة والكتم، تجعلوا عجينة واحدة وتصبغ به. نعم.
قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا أبصر عن الأجلة عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب والحنة والكتم. قال أبو الجريري وكهمس.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
قتيبة
بن سعيد قال حدثنا
عبثر
بن القاسم قال حدثنا
الأجلح
قال
عن
عبد الله بن بريدة عن الأسود أبي الأسود الديلي عن أبي ذر، بمعنى الحديث الأول إن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحسن أو إن من أحسن ما تغيرتم به الشيب هذا البياض الحنة والكتم.
قال رحمه الله ورنا حميد بن مسدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
يقول النسائي رحمه الله خالف الحديث هذا، خالفهم الكهمس بن الحسن
وسعيد
الجريري، يقول وقف الحديث على عبد الله بن بريدة، يعني ما في أبو الأسود الديلي ولا فيه أبو ذر، فيكون الحديث منقطع لأنه نزل منه اثنين، نزل من السند اثنين، وإذا نزل صار معضل، المنقطع من نزل منه واحد والمعضل من نزل منه اثنين، سقط من السند اثنين يصير معضل، وإذا سقط من السند واحد يصير منقطع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا
حميد
بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا
سعيد
الجريري قال
عن
عبد الله بن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحنة والكتم.
إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحنة والكتم، موقوف على عبد الله بن بريدة، فعبد الله بن بريدة بينه وبين النبي الصحابي، بينه وبين أبوه الصحابي بريدة أحيانا لكن لم يذكره، فعبد الله بن بريدة تابعي أسقط الصحابي. نعم. يقول أبي الأسود الديلي هذا ماذا ما روى عنه؟ أبو الأسود الديلي وأبي ذر، يعني أسقط اثنين فالحديث معضل لأنه سقط منه رجلان من السند. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد
الأعلى قال حدثنا
معتمر
بن سليمان قال
عن
كهمس بن الحسن قال حدثنا
عبد
الله بن بريدة
أنه
بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم، هذا سعيد الجريري وهذا كهمس بن الحسن خالفوا من رواهم من السابقين، يعني أن هذين الاثنين أوقفوا الحديث على عبد الله بن بريدة فالحديث يصير معضل لأنه سقط منه أبو الأسود الديلي وسقط أبو ذر. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد لطخ لحيته بالحناء.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار بن دار قال حدثنا
عبد الرحمن
بن مهدي قال حدثنا
سفيان الثوري
قال
عن اياد بن لقيط
عن اياد بن لقيط قال
عن ابي
رمثة انه اتى النبي عليه الصلاه والسلام هو وابوه يقول احيانا ابو رمثة يروي عن الرسول بنفسه واحيانا يقول هو وابوه جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام فيقول اننا راينا الرسول لطخ لحيته بالحناء لطخ
لطخ
الرسول لطخ لحيته بالحنة الرسول ما شاب ما في لحيته شعر أبيض حتى يلطخه بالحنة اللي روت عائشة أنها ثلاث بياض هنا وثلاث هنا تدخل أصابع هي الكتم والحنة وتدخلها على الثلاث من هنا ومثلها هي اللي هي اللي تخضب شعره رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام أما أنه شاب وصار شعره أبيض وحطها ولطخه بالحنة فهذا لا أصل له.
قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اياد بن اللقيط عن ابي رمثة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورايته قد لطخ لحيته بالصفرة.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
عمرو بن علي
قال حدثنا
عبد
الرحمن بن مهدي قال حدثنا
سفيان الثوري
قال
عن
اياد بن لقيط قال
عن
ابي رمثة ان النبي عليه انه اتى النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يقول هو وابوه واحيانا هو بنفسه وهو صحابي لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام لطخ فراى ان النبي لطخ لحيته بالصفره. انظر السند الاول فيه رجال كلهم رجال والسند الاخير كلهم رجال وحفاظ ما عدا اياد هذا اللي قبل ابي رمثة فان السند فيه هو العله في السند العله في السند وكون السند لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لان الذي في الصحيحين انه لم يشب عليه الصلاه بل شعر لحيته اسود حتى توفاه الله انما طلع ثلاث شعرات وثلاث شعرات تخضبهن عائشه بيدها رضي الله عنها.
الخطاب بالسفرة. قال رحمه الله ولنا يكون ابراهيم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفر بها لحيته ولم يكن شيء من السوق احب اليه منها ولقد كان يسبق بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من حديث قتيبه.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
الخطاب
بالسفرة قال حدثنا
يعقوب بن ابراهيم
قال حدثنا
عبد
العزيز الدراوردي قال حدثنا
زيد
بن اسلم قال
رايت ابن عمر يسفر لحيته
قال رايت زيد بن اسلم يقول راى ابن عمر عبد الله يخضب لحيته بالصفره يعني بالخلوق الخلوق الحنة مخلوط معه طيب من دهن الورد دهن الورد احمر فاذا خلطت دهن الورد مع الحنة غير لون الصفار فسمى الخلوق اذا خلطت الحنة بشيء غير الكتم يسمى الخلوق فابن عمر يخضب لحيته بالخلوق يعني الحنة الأصفر لكن يزيل صفاره الطيب اللي يسمى الآن دهن العود العود اللي رائحته طيبة يحط معه قليل من دهن العود ويعجنه معه ثم يلطخ لحيته. فقال له يا ابن عمر سعيد بن جبير الراوي
زيد بن أسلم
أراك يا ابن عمر تخضب لحيتك بالخلوق قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخضب لحيته بالخلوق وأحب إليه الخلوق وهو الحنة مع الطيب مع دهن الورد الأحمر يخلطه مع الأصفر فيصير لونه بين الحمرة والصفرة وأن أحب شيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يخضب بها ثيابه. أما الطيب نعم وأما الحنة فلا الحنة مخلوط مع دهن الورد لا يمكن أن يخلط الحنة مع دهن الورد ثم يخلط به ثيابه. أما الطيب وحده دهن الورد وغيره أو دهن العود فهذا لا نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يلطخ ثيابه بالدهن دهن العود ما أكثر ما يأتي أما مسك أو دهن العود يخلط بها ثيابه نعم. أما الحنة فلا ما يخلط ثيابه بحنة عليه الصلاة والسلام ولحيته لم تكن في حاجة إلى أن يصبغها بالخلوق ليست في حاجة لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة عن كثير من الصحابة أن الرسول شعره أسود ما يحق بربه وشعره أسود ما عدا شعيرات معدودة. نعم.
يقول ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من حديث زهير.
يقول ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من حديث زهير.
من حديث قتيبة.
من حديث قتيبة الذي مرنا. احاديث قتيبة اللي مرتنا. لكن الخلوق اذا كان فيه وفيه حنة وخلطه بدهن العود يصير احمر كله جائز ان الرسول يخطط ثيابه. اما اللحية لحيته فيدهنها بدهن العود وحده. يدهن اللحية بدهن العود. اما يحط حنة فلا. نعم.
قال رحمه الله اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه ساله هل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك انما كان شيء في صدقيه.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن المثنى
محمد بن المثنى قال حدثنا
ابو داود
الحفري قال
حدثنا همام
قال حدثنا همام قال حدثنا
قتادة
قال حدثنا
انس بن مالك
رضي الله تعالى عنه انه سئل هل الرسول شاب وصار شعره ابيض ولا لا؟ قال لم يبلغ ذلك، انما شعيرات قليلات هنا وهنا تصبغ عائشه بيدها رضي الله تعالى عنها وارضاها.
قال رحمه الله ولنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، انما كان الشمط عند العنبقاء يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الراس يسيرا.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن المثنى
محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا
الصمد بن عبد الوارث
الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا
المثنى بن سعيد
المثنى بن سعيد قال حدثنا
قتادة
قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سئل عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن شعره فقال انه عليه الصلاه والسلام كان في عنفقته، العنفقه هذه اللي فوق تحت البرطن الاخير هذه العنفقه وهذه اللحية، هذه لحية كاملة وهذه عنفقة، فكان يقول فيه شعيرات بيض في العنفقة وهنا قليل وهنا قليل، كانت عائشة تتلطف به وتعملهن في الحنة والصبغ أو تجيب دهن ورد أو مسك وتجعل المسك ومسك لونه أسود فتجعل المسك على هذا وتجعل المسك على هذا أو تجعل دهن عود تصبغ به وهو أحمر تصبغ الشعرات اللي من هنا واللي من هنا واللي بالعنفقة. نعم هذا كلام أنس رضي الله تعالى عنه. وفي رأسي يقول قليل يسير من الشعرات بيض يسيرة قليلة وإلا فإنه على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام شعره أسود حتى لحق بربه.
قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن أبي عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال: الصغرى يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتقدم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء بغير محله وإسهاد السبي غير محرمه.
نقول النسائي رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الأعلى
قال حدثنا
معتمر
بن سليمان قال حدثنا
الركين
قال
عن
القاسم بن حسان قال حدثنا
عبد الرحمن بن حرملة
قال
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
يقول ابن مسعود النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال.
يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره 10 خصال: الأولى الصفرة بالخلوق، يعني ما يصفر لحيته ولا شعره بالخلوق ويكرهه للناس ألا يصفروا بالخلوق، فكيف ينمر يفعله؟ إذن فالأحاديث اللي مرتنا كلها لا أصل لها. ابن عمر لا يمكن أن يعمل شيء يكره الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون هذا الحديث فيه هزة في سنده شخص ليس معتمد، وسيأتينا أنه فيه شخص ليس معتمد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره 10 الصبغ بالخلوق. نعم.
وتغيير الشيب
لا تغير الشيب بشيء لا بكتم ولا بغيره. نعم.
وجر الإزار
تحت الكعبين. نعم.
والتختم بالذهب
للرجال.
والضرب بالكعاب
قيل إنها ضرب الكندرة الجزمة يمشي يضرب وقيل كعاب يلعبون بها في القمار بقروش أما تعال نلعب أنا وياك بالكعاب، الكعوب هذه حقت العظم اللي صاير كذا، يفصلون العظم يطلعون كعب، يسمى كعب، يلعبون به، نلعب به كنا أطفال، الكعاب نضرب به، فاللي يكسب ياخذ 10 ريال واللي يخسر يسلم 10 ريال، هذا لا يجوز، هذا من الرهان التي بقروش لا يجوز، اللعب بالكعاب. وقيل إن الكعاب هي ضرب الجزمة، يحط له كعب الرجل أو المرأة، يحط له كعب ثم يمشي على البراق طع 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 لا يطلع لها صوت. قيل هذا وقيل هذا، قيل اللعب بالكعاب هي كعاب العظام، وقيل الضرب بالكعاب هي كعاب الجزمة، جزمات. الشباب الآن صاروا هم والنساء سوا، ما تدري هم امرأة ولا رجل، خبط على البلاط بكعوب بكعبي رجليه بجزمته طاع طاع تجن، يقول هذا امرأة ولا رجل هاللي خبط، صرت ما تشوف الإنسان ولا تراه، وتسمع الصوت ما تدري هو امرأة ولا رجل، المرأة تخبط بكعابه والرجل يخبط. هذا شرح بعض العلماء، وبعضهم قال لعب الكعاب العظم، يلعبون به بقروش والقروش محرمة. نعم.
والتبرج بالزينة لغير محرم.
والتبرج بالزينة لغير محرم. نعم.
والرقى إلا بالمعوذات.
والرقى إلا بالمعوذات. الرسول نعم أجاز الرقى بالمصحف كله، أي معوذات وآية الكرسي والفاتحة، حتى إنه قال إن الفاتحة شفاء من كل داء، القراءة بالفاتحة. فكونه بالمعوذات يقول ابن مسعود الرقى نهى الرسول بالرقى، يعني القراءة على المريض إلا بالمعوذات، هذا مما يدل على أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة ولا عن ابن مسعود أيضا. نعم.
وتعليق التمائم.
وتعليق التمائم، نعم التمائم في أحاديث كثيرة في تحريمها، لأن تعليق التميمة شرك، تعليق التميمة ترجو نفعها أو ضرها شرك بالله تعالى وتقدس. نعم.
وعزل الماء في غير محله.
وعزل الماء في غير محله، يعني يكون أن الإنسان يجامع امرأته ويعزل، جائز هذا، أو أنه يعزل ماء آخر في الصحراء أو غيره. نعم.
وإفساد الصبي غير محرمه.
وإفساد
الصبي.
وإفساد الصبي لغير محرمه، يعني لغير أبوه. الصبي ما يجوز أن المرأة ترضع صبي آخر وهي معها صبي. الصبي هل مع هذا إذا رضع من امرأة حامل فسد هذا الصبي. الصبي هذا يفسد، يصير وقيل أنه يفسد اللي في البطن، وقيل يفسد هذا الحي. لكن الصحيح أنها إذا أرضعت الطفل هذا ومعه وهي حامل فسد الحمل، أو قيل أنه يفسد الصبي هذا لغير محرمه، يعني لغير الزوج. إذا رضي الزوج ورضت المرأة فلا حرج عليهما، فالمحرم ما يخالف، أما غير المحرم فلا. نعم.
غير محرمه.
محرمه الظاهر. المحرمه ما لها معنى.
الخطاب للنساء. قال رحمه الله ولنا عمر بن منصور قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا مطيع بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت عثمه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه مدت يدها الى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي اليك بكتاب فلم تاخذه فقال اني لم ادري ايد امراه هي ام رجل قالت بل يد امراه قال لو كنت امرأة إلا غيرت أظهارك بالحناء.
بكل النساء رحمه الله. حدثنا
الخضاب للنساء.
الخضاب للنساء يعني أنه سنة للمرأة أن تخضب يدها وتخضب أظهارها، تخضب بالحناء والكتم يدها، وإن شاءت بالحناء وحده، يدها على الراحة بالحناء وحده والأظهار كذلك. يقول النساء رحمه الله حدثنا
عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور قال حدثنا
معلى بن أسد.
معلى بن أسد قال حدثنا
رفيع
مطيع بن ميمون قال حدثنا
قال حدثنا صفية بنت عصمة.
صفية بنت عصمة عن
عائشة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها خطاب، يا تسأله عن شأن من شؤونها، فكف يده عنها فقالت يا رسول الله أنها امرأة مع خطاب تمثيتها مددت يدي إليك لتأخذ خطابي فكفتك، قال ما أدري هي امرأة ولا رجل، قالت إنها امرأة، فلو كانت امرأة لغيرت يدها هذه اليمنى واليسرى بالحنة وأظفارها كذلك، لخضبت يديها بالحنة. يعني معنى هذا أن الحنة سنة للنساء أن تخضب يديها وأظفارها، سنة للمرأة، لأنه تغيير وتبيين أنها امرأة، الرجل لا يخضب والمرأة تخضب، المرأة تخضب بالحنة والرجل ما يخضب، فالمرأة إذا خضبت تبين أنها امرأة، راح يديها وظفارها تبين أنها امرأة، أما الرجل فلا، تشبه بالنساء. نعم.
سراية ريح الحناء. قال رحمه الله ولن إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت قريبا قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة عن الخطاب بالحناء قالت لا بأس به ولكن أكره هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريح يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول النسائي رحمه الله الريح
كراهية ريح الحنة.
يقول حدثنا
إبراهيم بن يعقوب
قال حدثنا
أبو زيد سعيد
قال حدثنا
علي
بن المبارك قال حدثنا
كريمة
أن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم
سألت امرأة عن الخضاب بالحنة قالت لا بأس به.
قالت سألت امرأة عن الخضاب بالحنة فقالت لا بأس به إلا أن له ريحة ويكره لأجل الريحة. الحنة إذا خضبت به له ريحة وأكره أن يكون وكان يكره حبي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أمر المرأة أن تغير يديها بالحنة وأظفارها لتتغير عن الرجل وحتى ولو كان له ريحة، لكن المرأة الحكيمة تجعل مع الحنة إذا عجنته تجعل معه دهن ورد أو دهن عود تجعله طيف أو مسك تجعل مع الحنة لأجل تختضب به يديها وأمضغت رأسها أظفارها ويكون ريحته تروح ريحته تقول أما مسك أو دهن عود من اللي يروح ريحة الحنة لوحده لأن الحنة له رائحة وحده.
ولكني أكره لأن حبي النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول عائشة لا بأس به إلا أني أكرهه. ليش؟ لأن حبي والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرهه ريحته وله أمر النساء أن تختضب بالحنة. نعم.
أنت قال رحمه الله فلنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أياش بن عباس القطباني عن أبي الحسين الهيثم بن شفي وقال أبو الأسود شفي أنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي به إليها وكان قاسم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال لأدرك قصص أبي ريحانة؟ فقلت لا. فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم والنك وأن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وأن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ويجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم وأن النهبة وأن ركوب النمور ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان.
يقول النسائي رحمه الله حدثنا
النتف
في الشعر قال حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله
قال حدثنا
عن أبي عبد الله
وأبو الأسود قال حدثنا
المفضل بن فضالة
قال حدثنا
عياش بن عباس
قال حدثنا
أبو الحسين الهيثم
قال
خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر.
يقول خرجت أنا وصاحب لي لزيارة بيت المقدس أنا وصاحب لي يسمى عامر. يقول نعم
وكان قاص
يقص في المسجد يسمى أبا ريحانة. يقول نعم
فسبقني صاحبي إلى المسجد
فرأيت قد جلس إلى أبي ريحانة وهو يقص على الناس. يقول نعم
فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة
يعني كلامه على الناس أبي ريحانة؟ قلت لا. فقال إنه قال نعم.
فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر.
يقول سمعته يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عشر إحداها
الوشر والثانية الوشم
هنا شد الأذن من الشقها بالسكين يسمى وشر أو كسر الأسنان. يجي الكسر تكسره المرأة أو الرجل يكسر الأسنان علشان تتفلج هذا ملصق على الأسنان ملصق بعضها ببعض تقوم وتقول للطبيب أسنان كسر بعضها من بعض علشان يصير في فلج. الفلجة أحلى من اللي مرصوصة أسنانها. فالكسر الوشر هو كسر الأسنان كما شرحه النسائي، كسر الأسنان علشان يطلع فلجة، يطلع هواء بين هذا وهذا، فرجة هنا وهنا. أما تكون مسنوعة مصكوكة فيصير ما هي جميلة. المرأة إذا كانت فلجة يعني ما بين السن والسن هواء يصير جميلة عندهم. يقول الوشر، ونهى عن الوشم، والوشم هو دق هذا ودق هذا بإبرة، إبرة ما تطلع الدم ثم تحط كحل عليه وتتركه كما هو. ثلاث نقطات هنا وثلاث نقطات هنا وثلاث نقطات هنا وثلاث نقطات هنا. جميع أهل الشام والعراق وغيرهم يفعلون هذا، نساءهم تفعل هذا، زعموا منه أنه جمال للمرأة. هو جمال صح المرأة إذا فعلت، لكن السؤال هل إذا توضعت وهذا مانعنا البشرة أن يصلها الماء، وهذا كذلك وهذا كذلك وهذا كذلك، فهل يصح الوضوء والماء ما وصل البشرة؟ تقول إن هذا قد يكون جزء يسير، قد يكون معفو عنه لأنه مسألة يسيرة، قليل من رأس الإبرة وتحط عليه كحل والكحل طاهر، لكنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. الشاهد إن الوشم ممنوع من النساء. نعم.
والنتف
نتف الشعر إذا تنتفه من حاجبيها لا يجوز لأنها ملعونة. نعم.
وعن
مكامعة الرجل الرجل، يعني يركب الرجل رجل مباشرة بدون أن يكون بينهما ثياب، يركب الذكر على الذكر من دون ثياب، وكذلك المرأة تساحق المرأة بدون ثياب. عراية مرأة تركب على امرأة وتساحقها سحاق، أو مثلا قريب من اللواط لكن ما هو اللواط، لأنه على وجهه، هذا على وجهه هذا على وجهه. اللواط كونه يدخل بالدبر، وهذا لا، يكامع ذكره مع ذكره. نعم.
ويجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا،
ويجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا، أو يجعل فوق الحرير ثوب حرير من فوق. نعم.
ويجعل على منكبيه حريرا أمثال،
أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال
الأعاجم،
أمثال الأعاجم اللي يجعلون حرير أو قصر. نعم.
وعن النهبة،
وهو أن ينتهب الإنسان ما بين يدي هذا الرجلين يحتسبان، يقوم ينهب ويهرب لا يقدرون أن يصلوا إليه. النهبة ممنوعة وملعون صاحبها. نعم.
وعن ركوب النمور،
وعن ركوب النمور نهى الرسول عن ركوب النمور، لا يجوز حتى جلودها ما يجوز تركب عليها الإنسان لأنها نجسة. نعم.
ولبوس الخواتم إلا لذي سلطان،
ولبوس الخواتم إلا لذي سلطان، السلطان لازم يلبس خاتم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له إن الأعاجم والملوك وغيرهم من رؤساء الأمم لا يقرؤون خطاب إلا مختوم، فجعل له خاتم عليه الصلاة والسلام، لبسه في خنصر اليمنى وأحيانا في خنصر اليسرى، كتب عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. وجاء وقيل إنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أتي بحجر أسود منقوش عليه محمد رسول الله، فسوي له خاتم وجعل الفص هذا الأسود في وسط الخاتم، ومات وهو موجود، مات والخاتم فيه الفص الأسود هذا، ورثه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، وذهب الخاتم في بئر أريس. ذهب عثمان إلى بئر أريس الذي كان الرسول كاشفا ثوبيه، ثيابه عن فخذيه عن فوق الركب شوية، وجاء أبو بكر ففعل مثل ما فعل الرسول، بئر أريس يقعدون على الركوة وهو التراب المجموع لهم، ثم جاء عمر ففعل مثلهم، ثم جاء عثمان، فلما دخل عثمان غطى رجليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فغطى أبو بكر وغطى عمر. سئل بعد ذلك يا رسول الله يدخل عليك أبو بكر وانت كما أنت، يدخل عمر وانت كما أنت، لما دخل عثمان تغطيت؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه. جاء بخلافته عثمان رضي الله عنه، كان معه الخاتم لابسه بإصبعه، خاتم الرسول الذي فيه الفص الأسود، جاء إلى هذا البيت الذي قال الرسول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فجلس عنده، ولما أراد أن يقوم نزل الخاتم إلى البير، ولما نزل حزن حزنا شديدا، وأرسل ناس فنشفوا جميع الماء اللي في البير وحفروا حتى وصلوا إلى آخر طبقات الأرض، ما راح إلى اليوم، راح الخاتم الرسول ذهب إلى اليوم. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب.